فيقال شيخي إنه الطبيب يستطيع يتحكم في نوعية المولود اللي ممكن يأتي ذكر أو أنثى، أو أكثر حتى من ذكر أو أكثر من أنثى في حمل واحد، فهل هذا شرعا يعني ممكن أو بتعارض مع الشرع هذا الأمر؟
هذا السؤال الثاني هو الصواب، أما شرع ممكن أنا ما له علاقة بالشرع، لكن هل هذا الادعاء يخالف الشرع؟ نقول كل اكتشاف لأمر غيبي بالنسبة لعامة الناس، هذا الاكتشاف قائم على وسيلة من الوسائل العلمية التي ذللها الله عز وجل لعباده، فهذا ليس له علاقة بالاطلاع على الغيب إطلاقا، ولا فرق بين هذا الاكتشاف الجديد الذي دار السؤال حوله وبين الاكتشاف القديم، وهو الإخبار قبل، لا أقول قبل شهور بل قبل سنين بل وقبل دهور، أن الشمس تنكسف في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا في دقيقة كذا بل وفي ثانية كذا وفي مكان آخر أو منطقة أخرى أو بلدة أخرى في ساعة كذا في دقيقة كذا، في لا فرق بين هذا وبين هذا، اللهم إلا من ناحية واحدة أن الناس اعتادوا الإخبار من الفلكيين بوقوع الكسوف قبل أوانه، اعتادوا هذا الشيء فصار كأي شيء يعني معتاد. أما اتخاذ التلفزيون الخاص الطبي الذي يكتشف ما في رحم المرأة من الأجنة فهذا أمر حادث، ويوم يمضي عليه بضع سنين يصبح نسيا منسيا ويكون شأنه تماما شأن إخبار فلكي لما لا يعلمه جماهير الناس، فهذا لا يتنافى أبدا.
تحكم الذكر أو الأنثى
ماذا تعني بالتحكم؟
يعني يستطيع الطبيب انه بمواصفات معينه يتخذها مع الرجل او مع الرجل والمراه، يستطيع يتحكم بنوعيه المولود ذكر او انثى؟
ايضا لا يتنافى، لانه ايضا يعود لاستعمال الوسائل العلميه التي مكنه الله عز وجل منها، لكن انا اعيده ان هذا لن يصل شيئا معلومة، وإنما هو مجرد رأي أو محاولات،
حصلت بعض المحاولات ونجحت في بعض
الأشياء، بس هذا يمكن يكون من طريق المصادفة، لأن هذه ما تصير حقيقة علمية مجرد ما تصير قضية مرة أو مرتين أو ثلاثة.
طيب لو أصبحت حقيقة علمية
أجبتك سلفا، فارح نفسك.
طيب شو بنسمع من الآية يروي من يشاء إناثا
ويروي من يشاء ذكورا؟ ماشي ترى شو علاقة؟ كل من مشيئة الله. هذه الآلات أليست بمشيئة الله؟
بلى.
وتلك الأشياء أيضا ما خرجت عن مشيئة الله.
يعني هذا الطبيب شاء ولد فجاب ولد، شاء ولد فجاب ولد، فتعلق بالناس.
ما له علاقة الإنسان بالمشيئة؟
لا.
خلصت وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين.
ليس هو الذي خلق
الذكر
او جعل
الذكر معه،
ولكن
بوسائل
علميه اذا
صح. يعني كل ما في الامر انه هو يتصرف فيما خلق الله.
يعني هو لا يتضاد مع الشرع هذا.
ابدا.
اذا الامام نسي قراءه الفاتحه في الجهريه
وأردت أن تستفتي عليه، يجوز لك أن تستفتي عليه تعلمه مثلا بسورة الفاتحة،
يعني
تبدأ تقرأ بسورة الفاتحة. أنا إذا التفيت بسؤالك هذا المجمل وهو لا يغني عن المفصل هقول لك بيجوز، لكن كيف يكون الفتح هنا؟ هذا المهم في الموضوع، مش هل يجوز الفتح؟ نعم يجوز.
هنا بدأ يقرأ بسورة غير الفاتحة.
كويس.
ثم تقول فلا تفتحوا وقوله سبحان الله، فلم يتنبه إلى ذلك. وما يدري ما يفعل هو،
فترشده
إلى
أن يقرأ. أخي ماذا تقول؟
الحمد لله.
هذا السؤال. نعم يجوز. هذا ايش؟ ابتداء من ناره شيء فليسبح، هذه القاعدة. لا يجوز الخروج عن القواعد إلا بمقتضيات طارئة. فهو يقول سبحان الله، ولا شك أن إمام ممكن يتصور أن مجرد ما يسمع سبحان الله ينتبه لنفسه ويعود لصوابه، لكن إذا كان سادر في نسيانه وهو هذا اللي يفتعله بكل سبحان الله وهو ماضي في قراءته وبيكرر عليه سبحان الله، لا تقلوا عليه الحمد لله رب العالمين، حينئذ سيتنبه ويعود إلى صوابه، لكن رأسا يقول الحمد لله رب العالمين.
طيب نحن بالعادة شيخنا لما نفتح على الإمام ونفتح على الإمام يكون الصورة أخطأ بلا يخشيه بنرده.
إيه بس يعني في رأسا يمسك الموضوع. يعني واضح تماما.
طيب. في شخص صلى الظهر وعندما فرغ الصلاة
صلى
مع الإمام وكان
داخل
الوقت الثانية من الصلاة.
يعني
فات ركعة. فسأل أحد الأشياء ما هو الأحد لكن ترك المسجد وخرج من المسجد إلى مكان آخر، فالتقى في أحد الشباب وسأله ماذا فعل؟ مضى الصلاة الثانية، لما ذكر المكان المسجد، يعني وصلنا مكان هذا الساعة المسجد نقول له صلي ركعة مباشرة مع شيء، لكن ترك لهذا المسجد والانتقال لمكان ثاني.
إذا كان فعل ذلك في سبيل إصلاح ما أخطأ فيه فالأمر جائز، وكما لو فعل ذلك في موضع صلاته. أما إذا كان انطلق لعمله بعدين تيسر له إنسان سأله، هذا لازم يعيد صلاته. ظهر لك الفرق بين أمين.
نعم. ليس هذا فقط.
إذا انطلق من مكان الذي صلى فيه وساعة الركعة الأولى. انطلق يسأل لتصحيح موقفه. ليعلم ماذا يفعل. وما تيسر له إلا خارج المسجد. وإلا خارج الدار. وعليكم السلام. الأسرة. انتبه. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا. تفضل. أهلا. تفضل. وعليكم السلام وبركاته. يقول الصدر للصدر. تفضل. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بكم جميعا. ظهر لك في الفرق؟
ماذا شكرا؟ أولي أنا عندي
أعدم
أول فرق أفضل كان فيه سؤال بالنسبة لإختياركم للتدريس في الجامعة الإسلامية، يعني كيف تمنع أن يعني الدراسة العادية الأكاديمية تحتاج لدكتوراه وتحضير ونحو ذلك؟
الحقيقة لأول مرة أسأل مثل هذا السؤال. الذي يحضرني الآن من الجواب يعود إلى أمر اثنين. الأمر الأول أن الجامعة كانت حديثة عهد بالتدريس الجامعي، وخاصة في البلاد السعودية، حيث أنها هي أيضا كدولة حديث عهد بالإصلاحات العصرية. هذا من جهة، أو السبب الأول. السبب الثاني هو شهرة بعض المؤلفات ورضاء الجماعة هناك عنها، وفيما يبدو تقديرهم لا حق قدرها هو الذي دفعهم إلى أن يرسلوا إلي، وأنا ما طلبت ولن أطلب، وعشت هكذا والحمد لله لا أطلب وظيفة ما. فأنا منذ كما علمت من المرة منذ من أظفاري كنت أكسب قوت يومي من كد يميني وعرض يميني، وأنا في هذا الصدد من الكسب جاءني طلب من الشيخ محمد آل إبراهيم، حيث كان هو مفتي المملكة وكان رئيس الجامعة، يطلب مني موافقة على تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية التي ستفتتح أبوابها معين وقتا معينا. أنا تشاورت مع إخواننا هناك الذين أثق بفهمهم وعلمهم، فقال لي أحدهم من أذكيائهم ومن أخلص إخوان به: جرب، فإن رأيت أنك تفيد الطلاب، يعني أنا ذكرت أنه أنا ما عندي شهادات أولا، وبعدين بصورة عامة الدراسة في الجامعات ما تتناسب مع دعوتي أنا، فكنت مترددا جدا، فما أقنعني إلا هذا الأخ حين قال: جرب سنة، فإن آنست من تدريسك خيرا وضبت على دراسة ما كتب لك، وإلا تنتهي السنة ترجع إلى مهنتك. وهكذا كان. لكن الحقيقة أنا وجدت هناك يعني جو رائع جدا، مستعدا لتقبل الدعوة أولا، والمنهج العلمي الذي أنا فطرت عليه وجريت عليه ثانيا. وقصتي في الجامعة في ظني نادرة الوقوع من أستاذ مادة تدرس في الجامعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد كنت مع الطلاب كأني واحدا منهم، وهناك صور يعني تقرب لهم هذه الحقيقة. مثلا إذا انتهيت من حصتي من تدريسي وجاءت الفرصة أو الفرصة، عادة الأساتذة ينطلقون من درسهم إلى غرفتهم، وهناك يجلسون مدة فسحة إن كانت على الطريق أو المساء ما أعرف الجميلين، ويقرعون الشاي ويشربون القهوة ويتحدثون شتى الأحاديث. أما أنا فكنت أعرض عن ذلك كله وأخرج من الدرس إلى الساحة وأجلس على الأرض الرملية هذه، واجتمع الطلاب الذين كنت أدرس عليهم قبيل دقائق، واجتمع الطلاب من كل السنوات في الحلقة في العراء، وألقي عليهم بعض التوجيهات بعض النصائح الجواب عن بعض الأسئلة، وهكذا قضيت كل السنوات اللي درست في الجامعة. وأذكر جيدا أن من يسمى في مصطلح الجامعات المعيد، أنه مر علي ذات يوم قال: السلام عليكم. قلت: عليكم السلام. قال: تدري يا شيخ أن الدرس الحقيقي هو هذا، وكأنه ينبئني أدري درسه، لأن في هذه الحلقة كان حريتهم ومجدهم بالدرس درس نظامي. صحيح أنا كنت معهم واسعا أيضا، لكن مع ذلك لا بد من حدود يعني قيود. هذه صورة تفرد الألباني من بين كل أساتذة هناك يعني، وكان له آثار أخرى طيبة. مثلا الألباني إذا دخل الجامعة قبل الدرس مثلا بدقائق تحلقوا حول السيارة حتى ضاعت سيارة بينهم لا ترى، وكل واحد يسابق أخاه لكي يتوجه بسؤال غيره. وإذا خرجت تسابق أيضا ليركب معه إلى المدينة أولا حتى لا يتأخروا بالذهاب، ثانيا يكسبون فرصة كما يفعل صاحبنا. وهكذا كان دائما في الذهاب والإياب مع أنه ليس معي أحد في سيارتي، لكننا مشغولون بالطلاب ذهابا وإيابا. في الذهاب أجي الطلاب من قطعين في الطريق، بالرغم أنهم كان لهم باص خاص يقف الباص عند المسجد النبوي وفي ساعة معينة ينطلق، ولا بد أن بعض الطلاب يتأخرون فيركضون سيرا على الأقدام من المدينة إلى الجامعة. فأنا التقطهم السيارة وأحملها فوق وزن المعتاد في سبيل أن يدركون إيش الدرس في أولهم. بينما كنت ترى الأساتذة الآخرين كأنهم ملوك ما يركبون معهم أحد إطلاقا، فلا أخاف يعني هذا الوضع أوجد في نفوس الطلاب تعلقا بالأنظام حبا عجيبا جدا. زد على ذلك أنهم جاءهم بعلم ما سمعوا به من قبل، أستاذ التفسير الفقه الأصول يروي لهم أحاديث تتناسب دروسهم، فصاروا الأساتذة أنفسهم يسمعوا لغة جديدة. يا أستاذ هذا الحديث من رواه؟ فلان. طيب إسناده صحيح؟ قولي أن الأساتذة لمثل هذه النعمة. وأذكر أيضا جيدا حادثة وقعت، أستاذ الأصول جاء بالحديث حديث فيما له علاقة بالأصول، أيوة اختلاف أمتي رحمة أظن هذا، أو نحن تذكرون حديث مشابه وغير صحيح؟ لا هذا صحيح. المهم لا هذا الحديث حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل بما تحكم قال الكتاب الله. فجاء لهم بهذا الحديث في درس الأصول مهتجا به على القياس طبعا. كان في الدرس أخونا عبد الرحمن عبد الخالق اليوم في الكويت، هي كانت السنة الثالثة. قال يا أستاذ هذا حديث صحيح؟ قال نعم. قال لو سمعنا الشيخ الألباني يقول إن هذا حديث منكر. ما أدري إيش كان الجواب، لكن كان طبعا غير راضي عن الموقف من هذا الطالب. بعد أيام جاءني الشيخ المدرس في مدن الأصول إلى داري، قال لي بلغني كذا وكذا أنك تقول عن هذا الحديث بأنه منكر. قلت نعم. قال وين أنت كاتب شيء في هذا الموضوع؟ قلت نعم في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وهذا في المجلد الثاني كما تعلمون ولم يكن قد طبع يومئذ. قال ممكن أن تقرأ عليه؟ قال نعم. قريت من المقال، فأنا أوردت هناك كل ما يقال من طرق وبينت إلى لها الواهية. وإذا بي في درس آخر يؤكد له من الحديث صحيح، والشيخ الألباني نفسه أتى لهذا الحديث بطرق تقويه، بينما هي لا تزيد إلا وانا على وان. يعني مثل هذه الصورة وهذه الظاهرة الغريبة جدا في جامعة وتكتب للطلاب حولي أثار حقيقة بعض الأساتذة، فكتبوا إلى المفتي الله أعلم مباشرة أو إلى الملك، وصوروا لهم بأنه هو يشكل حزب ويخشى أن يعمل شيء. وانتهت السنة الثالثة وأنا رجعت إلى دمشق القريب لقضاء العطلة الصيفية، كان يناجي الشيخ من باز جزاه الله خير هو نائب الرئيس أو هو الرئيس الفعلي هذا أكثر رئيس فخري وإذا به يكتب إلي قبل أسبوع أو أسبوعين من رجوع المدينة وأذكر جيدا أن بعض أولادي وهو عبد اللطيف كان على إكمال في درس من الدروس فأرسلته أمامي حتى يقدم الامتحان وإذا بأفاجأ بخطاب من الشيخ ابن باز لأنه جاء خطاب من قبل المفتي لأنه ما في داعي هذه السنة لتجديد العقد مع الشيخ الألباني وبذلك انتهت علاقتي بالجامعة وكتب لي كريم طيب جزاه الله خير يقول مثلك يعني في أي ثورة كان فهو يقوم بواجبه خلاصة الجواب أنه أنا طلبت بالتدريس يظهر لأنهم يعني بعد ما كانوا ملتزمين بقوانين الجامعية ولأنهم بحاجة إلى شخص يثقون بعلمه وبعقيدته في أن واحد وهذا هو ذلك الذي حملهم على أن ينتدبوني إلى التدريس.
طيب شيخنا في مجلس سابق كنا ذكرنا شيء عن الشيخ شعيب الأرناؤوط فأنت قلت لي يعني أنا حدث لي مواقف ما شئت سأقصها عليك في موقفه
نعم
فحبذا لو حقت حال يعني موعد الوفاء
قلت لك لمحت لك لأنك إذا رجعت إلى استدراك مذكور في آخر شرح العقيدة الطحاوية فيه تنبيه أنه أنا قلت في الحديث الفلاني لم أجده وهذا سهو منك لأن الحديث خرجته في المشكات وعزوته أمام التلمذي وبينت أنه ضعيف هذا الكلام الذي طبع في تخريج الطحاوية أشرف هو على تصريح تجاربه فما نبع جويرا إلى هذا السهو إلا بعد أن تم طبع الكتاب وكنت يومئذ في الجامعة فأرسل إلي ملاحظة الشيخ التي قدمها لي فأكتب لنا جواب حتى يستدرك في آخر الكتاب فكتبت الجواب بتصميم ما ذكر وأكدت ذلك أنه أنا نفسي كنت خرجت الحديث في المشكلات اللي هو مطبوع قبل العقيدة لزمن طويل وهناك يعني حوادث كثيرة جدا تدل أن رجل كان يعني غير متجرد في قيامه على تصحيح ملازم الكتب التي يطلعها ويقوم هو على تصحيح تجاربها والآن عهدي بعيد في بعض الحوادث الأخرى التي يحسن أن تذكر كمثال لكن هذا المثال يعني الحقيقة مسجل ولا ينفع مع التاريخ
طب بالنسبة لمسألة كثر فيها اللغط وهي مسألة أحداث الحرم
نعم
فهذه المسألة نريد يعني إجلاءها
أنا كغير من الناس لم يكن عنده علم بذلك إطلاقا لكن السنن أو الموسم الذي تلته الفتنة كنت أنا كالعادة في الحج وأنا كنت من فضل الله علي عندي سيارة عجوز كنت أحجي بها وأعتمد كل سنة تلك السنة استغربت بخوف يبحثها بعض الشباب المسلم ليلتزم الكتاب والسنة وأنا كنت أنزل في خيمة لأحد إخواننا المصريين المتجنسين السعوديين وهو الشيخ عبد الوهاب البنا وهو كان أيادي في المدينة في التدريس وكان أيضا يدرس في الجامعة الثانوي وكنا معه يعني في أحسن تفاهم مع بعض تدريسا وجوارا حتى اتفقنا معه على اقتراح الدمام للشيخ الانباد ان نعمل للطلاب رحلة في كل يوم خميس ننتهي الدرس مع صلاة الظهر فنخرج معهم الى بعض القرى او البلاد تارة الى ساحل البحر الاحمر فكنا نركب الباص فيه ما بين 40 و45 طالبا تارة من العالي تارة من الثانوي انا والشيخ البنا هذا وكان يسوي خير كثير جدا وشيء يلفت النظر ويخرج القلب كان الباص ينقلب الى مدرسة من خروجه من الجامعة الى المحطة التي كان يقرر منزل فيها ثم ليس هكذا ما تكاد اول خيمة تنصب الا يجلس الالماني فتأخذ الحلقة حوله وهكذا ليلة النهار ان كان من المقرر ان بات هناك ليلتين بيت الجمعة وليلة السبت والصبح نكون في الجامعة هذا الشيخ منا جزاه الله خير كنت اذا حججت نزلت في خيمته فلاحظت تلك السنة كثرة الطلاب من هؤلاء الاخوان الذين يتبنون دعوة الكتاب والسنة بأسئلة حول المهدي ومتى يخرج وإلى آخره وأنا أسمع منهم بأن المهدي خلاص وين يقولون نسيت والله من الحائل من ايش البلد اللي كانوا يسمونها فأنا أتعجب منهم من جهة وأباسطهم من جهة أخرى بقول يا جماعة شو جاب المهدي عندكم المهدي يطلع عنه أهله يعني في دمشق والمهدي موجود وسموه أنا سمعت اسمه في اليهودي محمد ايش؟ محمد الحضرمي ولا ايوه؟ الثاني
محمد
العبد الله محمد العبد الله فسبحان الله يعني كنت اتساءل انه ايش معنى هذا الكلام؟ ويقولوا من الأدلة على انه المهدي هو هذا ان الرؤى تواطأت ويستدلون بالحديث لما الصحابي قالت انه بين 27 يوليو في القدر فقال عليه السلام ارى رؤاكم تواطئا فيحتجون بتواطئ رؤى الصحابه فكنت اقول لهم اين انتم واين الصحابه وانتهى الموسم وقبل ذلك طبعا امر على المدينه ولا بد ان ابقى فيها اياما وتوقف ايضا بعض الجلسات وبعض الدعوات اذكر جيدا ان هذا علي مشرف الذي اشتهر الان باستحضاره للجن او طرده للجن دعاني على العشاء وجمع سلمي وجماعه من القوم وكان منهم رئيس اليوم يومئذ اسمه عبد الله بن زايد فوجه سؤالا محمد بن هذا علي مشرف عن المهدي شو لقحتي حدث عن القصور وهذا مسجل فلما لما صار موسم سمعنا الكلمات عرفت لماذا كان السؤال من علي مشرف ولعله ذكر لي ايضا بان المهدي يقولون انه خرج هنا في هذه البلاد والشاهد اني رجعت من موسم الى دمشق ثم بعد ما استراحت قليلا ورجعت إلى عمان من صور النظام صباح ثاني يوم أو ثالث يوم أسمع الراديو السعودي يقول بحادثة الحرب ساعتئذ عرفت ما كان يتحدثون به أنه كان عن تخطيط فقلت لصوري وابنتي تعرفوا من الفتنة قال لا
كنت أنا أظن أن الجماعة السلفيين اللي كانوا يسألونني عن المهديين عن المهدي في منى، ثم انكشفت الأخبار وتبين فعلا أنه من السلفيين فعلا. ورئيس مائر يهنان شو اسمه؟ يهنان هذا كان في المدينة وكان يتردد عليه ويسألني، وكان هو مع مقبلي اللي هو الآن في الجامعة ويخدم الحديث، كان مقبل طالب في الجامعة وكان يجتمعون عند المكتب الجيد عند المسجد. فقلت سبحان الله هذا الولد يكون في الحسبان، هذا مما نخشاه من القيام بثورات وانقلابات بزعم ايش الاصلاح، وهذا ينفي ما تبنيته منذ نحو 20 سنة ان الاصلاح لا يكون الا بالتصفيه والتنميه. هذا خلاصه يعني جواب عن سؤالك، وهذا اختصار في الحال. انا لم يكن لي علم اطلاقا بهذا الذي سيقع وبما وقع الا بعد ان اذاع ذلك لله السعودي، لكن لله السعودي عفوا الدوله السعوديه بلغني من بعض اخواننا وانا في دمشق انه بعد ما وقعت هذه الواقعه بطبيعه حال انتشرت الشرطه في كل مجالات المدينه بل المملكه، ومن ذلك انهم اخذوا ترددين على المستشفيات لانه تصوروا انه لابد ان يكون وقع جرحى من هؤلاء ونقلوا للمستشفيات فيريدون ان يحصل عليهم، فكانوا ياتون باسماء الى المستشفيات قوائم انه اذا جاءكم اسم كذا وكذا لا ينتظرونه. فأحد الأطباء هناك ممن له علاقة ببعض أصدقائنا في دمشق أخبره بأن الاسم كلان يكون بقائمة. فأنا لما علمت ذلك اتصلت مع الشيخ بن باز لأنه جاء الموسم الثاني وسألت رأيه يعني اشترى أحج كالعادة، فكان جوابه التريث. وهكذا مضى تقريبا 3 سنوات أو 4 وأنا لا أحج ولا أعتبر شهادتي. لما يعني تكشفت الأمور للسلطات هناك متبينة كان الحقيقة، وبخاصة بعض الأشرطة التي هنا شهيد تبع علي مشرف، لأن علي مشرف سري من جنة بن سري، شو حكى الشيخ الألباني؟ قال لي أي شرطة كلام، طبعا نحن من لا يذكر هذه الثورات والانقلابات. فلما تبرج عن الحقيقة وفي الأصل ما في علي حظر يعني رسمي، فبدأت أتردد كما كنت سابقا والحمد لله.
نعم شفنا حاشيه على هذا على هذا القصة.
نعم في مليون
نعم. وهو يعني ما رأيكم مثل ناحية فكرية بصنيع هؤلاء في المسلم الحرام؟
من يقال ولد في الاعراء لا يلين، فما بالك في المسلم الحرام؟
يعني حجوم القتل
طبعا،
حتى وان تأولوا او وان
تأولوا من الخوارج المتحولوا.
نعم
الخوارج متحولوا.
نعم
ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه وقد قاتلهم الكفار منهم قال لا من الكفر فضل، لكن أثار وفتنة عمياء فلا خذوا معهم. فهذا خروج لا يمكن إسلاميا مطلقا، وما ذلك في المسلم الحرام
المشهور
عندنا أكثر. نعم
المشهور عندنا في مصر يعني ان سبب الخلاف وعدم الحكم السابق بين جار احداث الحرم الشيخ ابن باز افتى بقتلهم بالسيف، والشيخ ناصر الدين الالباني قال هم متأولون ولا يعني يجوز قتلهم على الحجر. ده المشهور عندنا.
هذا ما له اصل اطلاقا، يعني كون عدم الدخول ما له علاقه اطلاقا، انما هذا تعرض مني.
نعم. انا شيخ.
نعم.
لكن في أصول حكومة اقتحام النجم واستعمال الأطباء والمنح والأرزاق التامة هل هذا أيضا؟
والله هذا أمور تتعلق بشرك القائمة، إذا فرضنا أنهم يستطيعون القضاء عليها بغير هذه الطرق فهو الواجب. والحقيقة أن المسألة تحتاج إلى دراسة دقيقة جدا من أهل العلم وأهل السياسة المتدينين منهم، ولا هذا خلاف الأصل.
من قام بشد ما قام به الحجاج
ماذا فعل
مثلا؟ وقال سلط عليهم الخطبات
يقال كنت انتقلت مع العلم الإجمال دخولكم لعمان ثم رجوعكم إلى سوريا مرة أخرى تحت ظروف قاهرة لازم أرقان يعني نعرف بس
يعني معروفة. أنا كنت سكنت هنا في دار متواضعة صغيرة تحت أيهما كنت فتش على أرض أبني عليها دارا فوقع اختياري على هذه الأرض وبدأت في البنى. وكانوا إخواننا طبعا حريصين جدا على أن أعطيهم دروسا كما كنت من قبل السلطان هنا، كنت أتي كل شهر شهرين ثلاثة حسب ظروفي فألقي بعض الدروس في دار هنا الشيخ عمرو عطية، وكنا نتردد أين عزاقة ونلقي الناس عن دروس وربما في الصورة بقى وين أنه هكذا كانت عادتي قبل الشيطان. من السلطنت هنا شغلت من الدار تبين شغل قاعدهم بعد انتهاء الدرس من البناء إن شاء الله من تولي أهل التدريس. وبنينا وسكننا والحمد لله فهو أهل الفضل تدريس.
نعم.
ألقينا الدرس على صفحة دار الشيخ أحمد هنا غير الدار السابقة التي كنت ألقي فيها الدروس. كان ترى السطح على ساعتين. الأسبوع الثاني يمكن كان هم ثلاثة وبعض الله ولا ثلاثة. المهم الأسبوع الثاني كذلك. وكان درس من رياض الصالحين. يمكن أنها تتلع ساعة وبعد ذلك أسئلة وهمي ما جاء درس الثالث أيضاً إلا جاءت مخابرات هنا ورائي وقد صليت الظهر في المسجد هنا يسمى مسجد النور. أنا وأخي أكبر مني اسمه محمد نوري أبو أحمد، وكان أيضاً من أجل معي ابني عبد المصور وهو مقيم في مدة الآن كان زائرا، وأنا صاعد وخلفي أخي ثم ابني وأذا واحد بفعل لابس سيميلة عندي السلام عليكم وعليكم السلام يقول لأخي أنت يا فلان، والتفت أنا أقول له أنا فلان أمن قال عزيزك الشوية وأن السجارة هنا في الجبل. فالهم أخذوا فورا من المخابرات هناك من غرفة إلى غرفة وصلنا إلى غرفة فيها الذي جاء وأخذني هذه الحلقة أعطينا هذه شيء روتين يعني نظام متبع شو تعمل شو تشتغل إلى آخره. المعرض المسبيح يدخل مرة في الجنة أنه كبير مرضوع القامة مرضوع النظارة يستفت إلى مخمية شوف أنت غير مرضوع في قامتك هنا في هذا البلد. ثمني أنا ما جئت اليوم أو أمس أو قبل أسبوع أو أسبوعين ومن خلق منه مقيم سمع. وليس هذا فقط بل اشتريت أرضا بين الدولة وكان الذي ما يسمع من الغرباء كما يقولون لشراء استنباط إلا بعد تقديم استدعاء وتحول هذه المخابرات إلى رئيس الوزراء بل ما يوقع في الواقع. فأنا أشير بهذه الحقيقة أنني اشتريت أرض بإذن الدولة ليس هذا فقط بل وبنيت عليها دائرة بإذن الدولة وليس هذا فقط متزوجت من نسائها. فصلنا مقبل أدار بعض ما يشو يشوس إلى الموظف وخرج. كان قلبي مش مرضي لما قال مش من عن بقاء هنا فأكثر أي دولة من الدول العربية. لكن لما أنا رديت عليه هذا الرد وانسحب دخلوني أيضا إلى غرفة وبدأ يسجدني به أيضا كما تنفيني يعمله كأنه كان ناسيا بشيء فتفكره ويخرج ويأتي شرطي ويأخذني إلى مكان آخر ويأخذ هويتي وبعدين يسجل ثم أنزلوني مع جندي إلى الأسفل وأركبوني سيارة لندراء عسكري وما زالوا يطوفون من مكان لمكان حتى وصلوني إلى مكان في جمع أكثرهم يسدني وجوههم أنهم من أراضي الناس يعني مجرمين مجمعين من الشماتي وهم متفقين حول الشماتي وهناك سيارة جيش أمامهم دائما فعلمت أن هؤلاء يرحلون. وفي مركز المراكز التي نقلين إليها أخبرني أحدهم أنه أنت الآن إيران بنفسك إلى سوريا. ولما وصلنا إلى المركز اللي فيها الناس والشماتك إلى شاويش بأنه يلا يا شباب اركبوا. كنت أنا آخر واحد. أنا استعصيت وقلت للشاويش تمام أنا ما أبغى لسوريا. علم أن أنا خروجي كان لسوريا طبيعي أيضا هذه النقطة غير كثير من الناس لأنه بعد خروجي أنا بأشهر وقعت الثورة السورية. فأنا خروجي كان طبيعي لكن بعد ما أقمت ما استحسنت أني أجي على سوريا خشيت أن يحطوني تحت السجوار والاستنطاق وأنا مقرر أن أقيم هنا. ولذلك ما رأيت أن أرجع إلى سوريا. فالشاويش يعني غررني أو كذب علي قال لي نعم ما أدخل سوريا ما أدخل أرجل. المهم ركبنا هذه السيارة حتى وصلنا لحدود الأردنية السورية. هناك استلمني ضابط أردني سألني شو مستقبل وكذا طبعا أنا عندي خبر فسمح لي أني أروح للحدود السورية. من سوريا طبعا بدك تخرج تدخل بطريق رسمي. فاستنطقوني ايضا سيوبوني فدخلت لهم الاسرة فاعطوني ورقة مطبوعة طبعا وفيها ترغب بمنبوع العيق والنسبات يكون تحت في الحاشية ملاحظة لمراجعة محاضرات السورية في دولة ثلاثة ايام تحت طائرة الملاحقة عند التخلف. أنا وصلت بنشر مصر اليوم من الولف دار أخي من هناك. المهم بقيت هناك ليلتين وأنا أتشاور مع إخوتي وإخواننا هل يعني أنا أذهب إلى المخابرات السورية ولا تابع طريقي وأخرج من سوريا. كانت أراء متفقة أنه هذا الوقت لا تقابل المخابرات ما تدري ما يعني يفعل بك. قال هذا قررت وسافرت إلى لبنان. بقيت في لبنان تقريبا ستة أشهر أو أقل أو أكثر من قليلا ثم جاء دخولنا من الإمارات وجاء لي بوقت الدخول إليها مقدمة فيها شهورا، ثم سعى بعض اخواننا هنا مثل ابو مالك وغيره فاخروا مع المسؤولين حتى وصلوا الامر الملك ان الشيخ دعوة يعني رجل ثوري وبلاغ ورجل سياسي ورجل علم بالنظام، هذا قدم لرئيس الوزراء يومئذ محمد رعد قدم له صندوقين من الكتب قال لا بصير تعجب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد لله رب العالمين. كيف؟ هذا ما أخبر. إن فينا ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. المهم سمح الملك من شمال هنا انه يسمح للشيخ بانه يدخل، وهكذا كان الامر. كان الملك الصيف من مساء سامح
الوقت محدد
حتى يصير الصلاة يذهب يصلي ويسلمكم الله. انت غدا
تصلي الليلة لكن ممكن يصير من يعني نصلي ثم فقط اخذ خمس دقائق
كل هذا
لا يعني بعد الصلاة وكان قلب مطمئن يعني يكون قلب مطمئن يعني
ليش ما يجي الصلاة؟ الكرم يبس ويبقى الا حطمنا، وهكذا ان شاء الله انا في اخر حياتي كنت ما بقي من عمري لازم انزل على الناس وكرس ما بقي من عمري من مشاريع او بعض مشاريع على الاقل. يعني تعرف هناك في الشام يعني كان عندي انطلاق واسع يعني من دمشق الى حمص الى حماة الى حمام الى اجل الغابتين، وانا تصورت انه بدي انشغل بالناس عن اتمام مشاريع العلميه، اذا انا اذهب الى بلد لست مشهورا فيها، لكن الحقيقه انعكس معي تماما، وهذا كما يقال في بعض الاسرائيليات هذه تريد لا اريد ولا يكون الا ما اريد، لا حق ولا شك. المهم انا جيت لهذه الغايه لاسكن هنا بعيدا عن الرجعات والاسئله والى اخره يتفرغ للعلم، فخروجي كان طبيعي تماما
من على الحديد يعني وما فيش لا تفتيش ولا
ايش ايش من تفتيش
يعني مثلا بعد وقوع الاحداث السورية
انا بقول لك خلاص خدنا احداث
يعني من خروجك بعد ما دخلت انت اخذوك من عمان هنا الى سوريا.
اوكي
انت خرجت الى لبنان.
اي ما دخلت سوريا.
انت لما دخلت دمشق ما كانش الاسم اسمك على الحدود مطلوب القبض عليه ولا حاجه؟
لما دخلت من هنا الى سوريا
لا لما دخلت من سوريا الى لبنان على اساس ان كانت
لما خرجت من سوريا بس ما كان في شيء متامل متاخرين في يوم ست ايام الى بعد ست ايام يعني ما كنت انت
خارج سوريا
اذا ما كنت انت افلتها فتلاحق انا كنت صرت برا يعني افلت من ايدين ولذلك بعد ما سافرت جاء الطلب على ابني هناك ساعاتي محمول عليه في الوقت اللي كان يزور من قبل الان ما يسمع من الخروج وهذا غير بلا شك لان فارس لديهم انه انا ما في عليه شيء اطلاقا من قبل يعني ضرار من سببين مرتين، لكن هذا السبب سياسي وأنه في الإجرام أو الطيرة أو الشمدين. فأنا خروج من سوريا إلى لبنان كان في زفر مهلة للحديبية إنجاز المخضرة، لكن لما مضت المهلة وشافوا إن أنا ما راجعت حسب فرضه قالوا بقى يبحثوا يسألوا. قالوا أول كل شيء عند ابن السعادة كلهم أبو والله غائل، فأعبدوا يعني والله أبو خيض عليه كل شهر إنه لازم المخضرة برغم إنه ما في عليه شيء ولا عليه شيء إطلاقا. فهذا وأن وضع جواب
السؤال. نعم. طب بالنسبة للمرة الأولى والثانية للسجن اللي أنت سجنت في دمشق في سوريا اللي عملت فيها اختصار صحيح مثل ما أظن
كان في واحد منهم
من الأولى والثانية؟
لا لا
طب دي شو ملابسات كانت إيه يعني؟
واحدة كانت مناسبة ضرب الطائرات اليهودية لدمشق. انتوا بقى أريكم.
نعم.
انت كان هذا. لا بس يعني أول حركة هذه كانت
تتيني
كان. فالظاهر أن الدولة خافت أن المشايخ يثوروا وما لياهم ميت إلهي. فاحتياط من التحبب ألقوا قبل على المشايخ. وما أدري كيف أنا أعتبرون من المشايخ. تمام هذه مرة. والمرة الأخرى
الأولى ثلاثة أشهر يا شيخنا ولا
والله ما أدري التفاصيل. المرة الثانية استدعوني المقابلات السبعين وغير يعني بيكين أمر فأسمعوا لي الحركة السبب يعني قالوا لي شو رأيك بحكام اليوم؟ قلت لهم متبالهم ما أعرفهم. قالوا لي شو رأيك بنظام الحاكم تغيره؟ قلت لهم قال لنا انه يخالف الاسلام. ختموا الموضوع ركبوني على سياره كمان لانغريوه ونقلوني من مكان الى مكان مركز شرطه. حطوني مركز شرطه على أساس أنه بدلين يعني شطيين ويخلوني ما أدري ما أدري أحد بني قومي الذين يسمون بأسفل وهو تشوف في جبارة شرطة وأنا رجل تحمى أسفل وهو في أبيدان فرغين نفيا في لام حسكي يعني شمال شرط سوريا. فهو أنقل سلطة عن المعروف كسر رأسه اللي عند ابني في الدكان وبتقول له يروح على المخيم الورمود ويجيب لي بالشنطة نسخة صحيح مسلم وبراي وقلم رصاص ومحاي وإلى آخره. قد الشغل بينهم ويدركني هنا وإلا من حالي ومن طرق السيارات إلى حلب. والله رجل يعني يا الله خير ما انسى لو ابدا راح لعند ابني وابني ايضا سار وذهب الى داري في مخيم المذموم واخذ كل شيء وراه في الشنطه فادركني في منطلق سيارات والسياره ترجع تاخر من سنطره. فصعد الي وسلم علي ونقل ورد عني وانطلق السيارة هنا إلى حلب ومن حلب إلى الحسكة. الحسكة فيها سجن جديد من فضائل ناصركم.
الحمد لله.
الصدم واسع جدا عابوا أضعاف هذا الضعف. نعم المهم فالتموني سبحان الله يعني ذلك تطمير العزيز الحبيب العليم إلى فاهوش طويل جدا وإذا فيه شباب من المسلمين من حزب التحرير ورئيسهم كان يحضر دروسي في حلب سلفي يعني بعضهم انحرف مع حزب التحرير كنا رب ضارة نافعة وكنت رانا ليلا نهارا في نقاش مع العلماء نسأل وين وادي شلون وين بلنبعي عطيه فوق من لصف السقف السقف عالي جدا ما سبي شيء حكيت مع صاحبنا هذا اللي كان صرني اسمه شيخ الصدر وإذ أني مضى عليهم في السجن مع الأسف نهم سنتين وبصبر طول المكتب مع صار بينهم وبين مدير السجن صحبي ومدير السجن حواني والظاهر في عنده شيء من الفكرة ولو انه ضعف يعني فكان يجاوب فعلا مع الشيخ مصطفى ومع المسلمين دول ويساعده بقدر الامكان وكانوا مشتركين على الطعام طعام للسجن يعني قوت ولا يموت فقط يعني فكانوا مشتركين مع بعض اشتركوا معهم كانوا يصنعوا الطعام المهم الان بدنا كهرباء حكم على مدير السجن أن ما أدري شو حكى يعني طالب علي من الشيخ ألباني قرا وبده يشتري جهاز ما هو كتب لا والله طلعوا رجل طيب بس أنه نحن يعني هل بدواء من جد دواء بس على حسابه طيب شو بتكون بدهم سراسل مشان ينزلوا ايش اللمبه من فوق لبعض أما الإنسان يجيبوا اللي بالله هذا الخام كان في سرية طبعا إلي فنجت لمبة هذه من طولي فوراسي تماما كيفت ولا أحسس بالغربة والسكين إطلاق فيك ما فيه شو قال لها ابن تيمية الله الحمد سجن فلوة نعم السلام عليكم ورحمة الله نعم السلام عليكم شكرا نصلي الآن
ونكمل شفنا بعد الآن
نكمل خمس دقائق
نكمل